يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين. وموضوع البرنامج عن السنن التعاملية، هذه السنن التي هجرها الناس فعم البلاء وطم. وحديثنا عن السنن التعاملية من خلال من؟ من خلال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في حلقة كاملة عن تعامل النبي مع كبار السن، فإذا بنا نرى الرقي والتوقير والاحترام، وحلقة أخرى عن تعامل النبي مع صغار السن، فإذ بنا نرى العطف والرحمة والشفقة واللطف منه صلى الله عليه وسلم، وحلقة ثالثة عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الهمة، مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وحديثنا في هذه الحلقة عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيران. استفاضت نصوص القرآن والسنة في بيان رعاية حقوق الجار والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويؤذيه ويسيء إليه. يا له من دين جميل عظيم. كل هذا في حقوق الجار. وكان صلى الله عليه وسلم نعم الجار قولا وفعلا وامتثالا لأمر الله عز وجل الذي قرن حق الجار بحقه سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى يعني الجار القريب، جارك قريبك له عليك حقان، حق الجوار وحق الرحم. فحق الجار القريب أعظم من حق الجار الغريب. قال: والجار الجنب أي الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا من بابك كلما كان حقه آكد من حق غيره عليه. والصاحب بالجنب قيل يعني الزوجة، وقيل بل هو الصاحب في السفر، وقيل بل هو الصاحب عموما، وهذا أولى لأنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة أيضا. هذا ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران في المدينة من الأنصار والمهاجرين، وكانوا له نعم جوار، وكان لهم أفضل جار صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: إن من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا أيوب الأنصاري وأسعد بن زرارة. دول جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من الأنصار. قال ابن حجر: وروى ابن سعد في طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت: كان الأنصار جيران النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون إلطاف رسول الله، يعني يكثرون الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد افتخر بنو النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جيرانهم. قال أنس ابن مالك: مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المدينة فإذا هو بجوار بنات صغيرين، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هنيئا لهم، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. قال أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبنات الصغيرات: يعلم الله إني لأحبكن، يعلم الله إني لأحبكن، صلى الله عليه وسلم. وقد أثنت أمنا عائشة رضي الله عنها على جيران النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، جيران صدق، جيران صدق، كانت لهم منائح. يعني ايه منائح؟ يعني الناقة أو العنزة أو الشاه يعطيها الجار لجاره فينتفع بألبانها وأصوافها وأشعارها فترة من الزمن ثم يردها إليه. شوفوا، شوفوا كرم الصحابة، شوفوا حسن الجوار، معاني تكاد تكون معدومة في هذا الزمان. ربما مات الرجل في بيته وحيدا ولا يدري به جاره. نحن في زمن تقطعت فيه أواصر كثيرة وضاعت فيه حقوق عظيمة وكثيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أمنا عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، جيران صدق، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله من ألبانهم فيسقينا. رواه الشيخان في الصحيحين. ومن جيرانه بالمدينة غير بني النجار وغير الأنصار بعض المهاجرين، كان من جيرانه من المهاجرين صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والعباس عمه رضي الله عنه وغيرهم. يبقى جيران سيدنا النبي في المدينة من الأنصار والمهاجرين كانوا خير جيران. وأما في مكة فكان له جيران سوء يؤذونه ويسبونه ويعادونه. قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لهب. تخيل أبو لهب كان من جيران النبي، جدار بيته لصيق بجدار بيت النبي، أعوذ بالله من هذا الجوار. كان من جيرانه في مكة، كان منهم أبو لهب والحكم ابن العاص ابن أمية وعقبة ابن أبي معيط أشقى القوم، هذا المجرم الذي جعل سل الجزور على ظهر النبي كان من جيرانه، وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه، ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص. فكان أحدهم يطرح رحم الشاة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ زي جار ويعمل كده في جاره: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ويصبر على أذاهم صلى الله عليه وسلم. هذا وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على احترام الجوار وعلى رعاية حق الجار وبين أن حق الجار عظيم عظيم لدرجة أنه تصور أن جبريل سيأمره أن يورث الجار في جاره. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني مرة ومرة 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 ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تصور حق الجار عظيم قد إيه. وعن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل علي، فظننت أن له حاجة، قال: والله لقد قام رسول الله حتى جعلت أرثي لرسول الله من طول القيام. قال النبي فضل واقف مع الراجل ده فترة طويلة لحد ما صعب علي، أشفقت عليه، فلما انصرف الرجل قلت: يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام، قال: ولقد رأيته؟ هو أنت شفته؟ قال: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أحمد في مسنده، والحديث إسناده صحيح. يبقى حق الجار عظيم. حتى في حجة الوداع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أن يوصي أصحابه بالجار. فعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء، دي غير القصواء وغير العضباء، سمعته وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار، حتى أكثر فقلت: إنه ليورثه. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام الجار وحسن معاملة الجار من علامات الإيمان بالله وباليوم الآخر. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من علامات صدق إيمانك بربنا وصدق يقينك إن في آخرة أن تحسن على جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. نعم. وقد سئل راوي الحديث عطاء: يا عطاء، اسمع العجب، اسمعوا يا اخوانا، قالوا لراوي الحديث: يا عطاء، ما حق الجار على جاره؟ فقال: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك طلب منك سلفة وإنت تقدر تعطي، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. تبني بناية تمنع عنه الشمس، تمنع عنه الهوى إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له من أنت بسعادتك عمال تشوي، وعمال بقى البخار بتاع الطبيخ وبتاع اللحم رائحة الشواء طلع ودخل عند الجار، أعطيه منها. قال: وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. والله يا شيخ أنا شاري بس 2 كيلو برتقان على قد العيال، والله أم العيال بتتوحم، جبت لها كيلو تفاح وأنا عندي 6 عيال وأمهم مش هيكفي، خلاص خبيها وانت داخل. قال: وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. الله، ايه العظمة دي؟ هذا كله من حق الجار؟ اي والله. هذا كله جاء به الإسلام؟ اي والله. هذا وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان لمن لا يكف شره عن جاره. بتقيم الليل وانت مؤذي لجارك؟ بتصوم اثنين وخميس وانت لا تغض بصرك عن محارم جارك؟ بتصلي الضحى حضرتك وبتعمل عمرة كل سنة وانت ليل نهار تقطع في فروة جارك، مغتاب، نمام، شتام، مؤذي؟ أي عبادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها 3 مرات. يبقى النبي حلف عشان يبين لك خطورة الفعل ده، وكرر الحلف 3 مرات للتأكيد: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. البوائق جمع بائقة، وهي الدواهي والشرور والأذى. وهذا الحديث يبين إن كل مؤذي لجاره ناقص الإيمان، إيمانه غير كامل. يبين إن إيذاء الجار كبيرة من الكبائر، يبين عظيم حق الجار. بل أخبر النبي بما هو أشنع من هذا، أخبر أن الذي يؤذي جاره محروم من الجنة، يعني لأول وهلة إن لم يتغمده الله برحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم في صحيحه. فانتبه، انتبه، أنت الذي تؤذي جيرانك أنت على خطر عظيم، والله أنت على شفا جرف هار إلى النار عياذا بالله عز وجل. وبين الرسول إن أذية الجار أعظم من أذية غيره. يعني خد بالك، واحد زنى بامرأة تكتب له في صحيفته زنية، يعني واحدة. طب زنى بامرأة جاره، بابنة جاره، بأخت جاره، الزنية دي تكتب في الصحيفة 10 زنيات. سرق من جاره يكتب في الصحيفة انه سرق 10 مرات. اسمع، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ ما قالولوش حرية شخصية يا رسول الله، حرية شخصية، لكن ناس نظيفة محترمة. ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لهم: لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. شوف الخطورة. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام يا رسول الله. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد في المسند وصححه الألباني. ليه بقى؟ لأن حق الجار عظيم. يفترض إنك أمين على جارك، تحفظ عرضه، تحفظ شرفه، تحفظ ماله. وجعل رسول الله أذية الجار سبب لوجوب لعنة الله للجار المؤذي، ولعنة الناس للجار المؤذي. اسمعوا يا أخوانا، والله احنا مضيعين كتير، ربنا يتوب علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فعاد يشكو مرة ثانية، قال: اذهب فاصبر. فعاد يشكو للمرة الثالثة، فقال له النبي: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، نزل عفش بيتك حطه في الشارع قدام البيت. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه فيخبرهم بخبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود وصححه الألباني. في رواية تانية بقى أخطر. فجاء الرجل بعدما سمع أن الناس يلعنونه الجار المؤذي، فجاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت من الناس؟ قال: يلعنونني. قال: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، انت جار مؤذي، انت زعلان ان الناس بتلعنك، ده ربنا من فوق سبع سماوات يلعنك. قال: فإني لا أعود يا رسول الله. فجاء الرجل الذي شكى أولا إلى النبي، فقال له النبي: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. بل علمنا الرسول إن كثرة العبادة مع إيذاء الجار لا تنفع في الآخرة. بيقيم الليل وبيصلي الضحى وبيصوم اثنين وخميس والأيام القمرية وبيختم كل 10 أيام وهو مؤذي لجاره، عبادات لا تنفعك في الآخرة. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. شوف، امرأة صوامة قوامة كثيرة الصدقة، بس لسانها ده لسان ذيل عقرب، لسان حية، تؤذي الجيران بلسانها، تغمس في فلانة وتلمس فلانة وتغتاب فلانة ونميمة على فلانة وشتم العلانة، أعوذ بالله. قال: هي في النار. الصوامة القوامة المتصدقة دي اللي بتأذي جيرانها بلسانها بس، قال: هي في النار. قالوا: إن فلانة يذكر من قلة صيامها، وتصوم رمضان والأيام القمرية بالعافية، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار جمع ثور، الأقط يعني لبن مجمد مستحجر، يعني صدقتها بسيطة قوي، بتصوم رمضان بس، بتصلي الفرائض بالعافية، تتصدق كل فين وفين بحتتين جبنة، يعني غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. يبقى كثرة العبادة مع إيذاء الجار لا تنفع، والعبادة القليلة مع كف الأذى عن الجار تبلغك الجنة. تصوروا هذه المرأة الثانية لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. أمال لو قالوا: وتحسن على جيرانها؟ لربما قال: هي في الفردوس الأعلى. واعلموا يا عباد الله أن الوصية بالجار تشمل المسلم وغير المسلم، حتى جارك اليهودي، حتى جارك النصراني، الله وصاك به. الوصية بالجار مش مع المسلمين بس، هذه تشمل المسلم وغير المسلم، والقريب والغريب، والعابد والفاسق. عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه ذبحت شاة في بيته، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله على عظمة الإسلام. قال ابن حجر: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والحبيب والمبغض والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد. ولهم مراتب، كلما كان أقرب منك كلما كان حقه عليك أعظم. وعد رسول الله إن من سعادة الإنسان في الدنيا إن ربنا يكرمه بجار صالح. يبقى جارك كده راجل بتاع ربنا، زوجته صالحة طيبة مصلية محجبة، العيبة لا تخرج من فمه، يكف عنك الأذى ويحسن إليك، يا هناك. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. رواه أحمد وصححه الألباني. جار صالح يا هناك، وركوبه مشية، مش كل شوية العربية تفتح بقها وتتداين. الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء. أعوذ بالله، جارك اللي على يمينك بيسب الدين للنهار، وجارتك اللي فوقك شغالة رقاصة، وجارك اللي تحت بيشرب مخدرات، ده أنت في شقاء، أنت ساكن في جهنم يا عم. قال: وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جار السوء ويأمر بهذا، فيقول: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. رواه النسائي وحسنه الألباني. يعني إيه جار البادية؟ ده راجل عايش في خيمة ما عادش في مطر بيتحرك للمكان اللي فيه الخصب يتحول، إنما الجار في المدينة، الجار في الحضر، هيروح منك فين؟ تعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. وبين صلى الله عليه وسلم أن خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وصححه الألباني. المطلوب منك إنك تكف الأذى عن جارك، وتتحمل منه الأذى، وتقابل منه السيئة بالحسنة. كل ده من حق الجار. وبين الرسول أن الجار كلما كان أقرب كان حقه أعظم. قالت عائشة: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ هدية حاجة متواضعة، أدي لمن فيهم؟ قال: إلى الأقرب منك بابا. رواه البخاري. يبقى كل ما الجار كان أقرب كل ما كان حقه عليك أعظم من حق الأبعد. والحكمة أن الأقرب يرى في بيتك ما لا يراه البعيد، فتتشوف نفسه، شايف ريحة الطبيخ، شايفك داخل بالفاكهة، نفسه تتشوف. ثم الجار الأقرب أسرع في نجدتك إذا وقعت بك كارثة أو نزلت بك مصيبة. والعلماء اختلفوا في حد الجار، منهم من قال الجار 40 بيت من كل ناحية، ومنهم من قال جارك هو من يصلي معك في المسجد، ومنهم من قال الجار هو الذي يلتصق بيته ببيتك من الجهات الأربع، وهذا متروك لعرف الناس. سيدنا النبي حث الجار على أن يهدي لجاره ولو اليسير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء. فرسا شاء يعني حافر الشاء، حد يأكل حافر الشاء، المقصود المبالغة، يعني هادي جارتك إن شاء الله بسواك بألم بتوكة، حاجة يسيرة، وانت يلي تجيلك الهدية يسيرة وبسيطة لا تحتقريها واقبليها جبرا لخاطر هذه التي جاءت بالهدية. وحث صلى الله عليه وسلم على تعاهد الجار جيرانه بالطعام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. طب أبو ذر رجل مسكين جايب نص كيلو لحمة بالعافية، النبي قال له زود المية عشان المرقة تبقى كتيرة، ودي شوية مية مرقة بقى تعاهد بها جارك، سيما الجار المحتاج. ده النبي قال حديث يخلع القلب، قال: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. أي إيمان وأي إسلام. لله ضر الشاعر القديم عندما قال، اسمع: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أغضي يعني في الأرض، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. شوفوا عظمة هذا الدين. ومن حثه صلى الله عليه وسلم بالإهداء إلى الجار وبتعاهد الجار ما رواه أنس. قالت أم سليم: يا أنس، اذهب إلى رسول الله فقل له: إن رأيت أن تتغدى عندي فافعل. قال: فجئته فأخبرته. قال: ومن عندي؟ أنس بيقول له: يا رسول الله، أمي عزمك على الغداء. قال له: أنا واللي معايا. قال: نعم. قال: فانهضوا. قال: فجئت فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله، جاي معي 80 راجل. فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس؟ قال: قلت له: ما أخبرتني؟ فقال: ومن معي؟ قلت: نعم. فقال: قوموا. فدخل النبي فقال: يا أم سليم، هل عندكم سمن؟ قالت: نعم. كان عندي عكة، يعني وعاء من الجلد كان يحط فيه السمن، عندي عكة فيها شيء من سمن، يعني ملحوسة سمنة فيها شيء من سمن. قال: فأتي بها. فجئته بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة. ثم قال: اقلبيها. فقلبتها فعصرها نبي الله وهو يسمي بسم الله بسم الله بسم الله. فأخذت نقع قدر، قدرة ملا سمنة، فأكل منها 84 رجلا، ففضل فيها فضل، فدفعها إلى أم سليم وقال: كلي وأطعمي جيرانك. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط. كان يأمر الجار أن يهدي إلى جاره، وكان يقبل الدعوة من الجار مهما كان مسكينا، بل قبل الدعوة من اليهود إلى طعامهم، ويصطحب معه الزوجة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال جار من الفرس لرسول الله: يا رسول الله، صنعت لك طعاما وكان طيب المرق. الولد الرجل الفارسي ده كان بيطبخ حلو قوي، بيعمل مرقة ما حصلتش، فقول له: يا رسول الله، تعال إلى طعامي. فقال: وهذه؟ عائشة أخذها معايا. قال: لا. ثم جاء بعد وقال: صنعت لك طعاما يا رسول الله. قال: وهذه؟ أجيب زوجتي معايا. قال: لا. ثم جاء بعد يدعوه. قال: وهذه؟ قال: نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. رواه الإمام مسلم. يتدافعان يعني كل واحد ماشي في إثر صاحبه، ماشيين جنب بعض مسرعين مع بعض. طب ليه الفارسي أول مرة قالوا لا زوجتك لا، وتاني مرة زوجتك لا؟ لعل الطعام كان قليل، فأراد أن يؤثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على الجانب الآخر شوف جميل عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته ورعايته لحقوق امرأته. أنت عارف في راجل يقضيها في الشارع طول ما هو قاعد ياكل تلت كباب ريش وياكل نص جمبري جنبه وعمال ياخد له بيتزا مش عارف ايه ويروح البيت، جبت النابت يا حجة؟ بالله عليك حتة الجبنة القريش اللي جوه خرطي حتة قوطة، ليه كده؟ يا اخي من حق زوجتك عليك ان تطعمها مما تطعم وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تلطم خدا ولا تهجر إلا في بيت، هكذا قال رسول الله تعلموا منه صلى الله عليه وسلم. وكان يحتمل من جيرانه الأذى، مرات أبو لهب ترمي الأذى في طريقه في مكة ويتصبر، عقبة بن أبي معيط يرمي عليه رحم الشاة ويتصبر صلى الله عليه وسلم. وجعل الرسول الجيران مقياس للرجل المحسن من المسيء. جاي عريس لبنتك، اسأل جيرانه، كلامهم مقياس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. حق الجار عظيم، حق الجار كبير. الكلام عن حق الجار والله يحتاج إلى حلقة أخرى، لكن ما قلناه فيه الكفاية. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ولكم وعليكم، وأن يجعلكم جيران خير وبركة ورحمة على جيرانكم. اللهم ارزقنا الجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهنيء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا من جيران المصطفى محمد في المدينة، واجعلنا من جيرانه في الفردوس الأعلى، إنك ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا، وأخلاق تربينا.